تدخل بيت الله تملى حياتك نور وإيمان، فأنت مالك شيء إلا رضا، جرب هتكون الكسبان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، ما زلنا أيها الإخوة الكرام مع الحديث عن فقه الصلاة. وفقه الصلاة من أهم أنواع فقه العبادات. لماذا؟ لأنه يتعلق بعبادة يؤديها المسلم في اليوم 5 مرات ولا ينفك عنها بحال من الأحوال. يصلي وهو مريض، يصلي وهو في الحرب، يصلي وهو في بلاء وكرب، يصلي وهو على فراش مرضه، قائم قاعد على جنبه، ملتق على ظهره، يومئ بعينه، في السفر في الحضر سيصلي، لا ينفك عن الصلاة بحال من الأحوال. ولذا كان من الواجب على كل مسلم مكلف عاقل مميز أن يتعلم هذا الفقه وأن يجيده. وتحدثت في اللقاءات السابقة عن شروط الصلاة وعن أركانها وعن واجباتها وعن أهميتها وعما يجوز فيها وما يباح. واليوم أتحدث مع حضراتكم عن المستحبات في الصلاة، بمعنى السنن. المستحب أي ليس واجبا ولا ركنا ولا شرطا، وإنما هو مستحب، بمعنى إن فعله المصلي أثيب، وإن لم يفعله لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة. أول أمر مستحب، المستحبات تنقسم إلى قسمين عند العلماء، مستحبات قولية ومستحبات فعلية، سنن قولية وسنن فعلية. القولية أولها، أول سنة قولية دعاء الاستفتاح، وأقصد بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ والبسملة تقرأ دعاء الاستفتاح، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر ثم تستفتح. ماذا أقول في دعاء الاستفتاح؟ صيغ متعددة، وهذا من خلاف التعدد والتنوع، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا وقال هذا وقال هذا، وأنت بالخيار لا تجمع بين دعائين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن من السنة أن تنوع حتى تحافظ على السنة بأشكالها، وحتى لا تلتزم دعاء واحدا. من السنة أن تفعل هذا أحيانا وذاك أحيانا. هذا من فقه الرجل. أول دعاء الذي رواه البخاري: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم طهرني من خطاياي، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الدعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، كان يسكت. فسأله أبو هريرة بأبي وأنت وأمي ماذا تقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام عند سكتتك الأولى بعد تكبيرة الإحرام، فأخبره بهذا الدعاء. الثاني حديث عمر: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك أي عظمتك ولا إله غيرك. هذا الثاني. الثالث: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا الثالث. إذن دعاء الاستفتاح متعدد. أما الاستفتاح في قيام الليل فكان له دعاء خاص، دعاء قيام الليل خاص: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن بعد الإحرام تسكت قليلا ثم تدعو بهذا الدعاء، هذه سنة قولية. السنة الثانية: التعوذ. التعوذ أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى فقط، ليس في كل ركعة كما يفعل البعض، لأنك إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم انصرف الشيطان خلاص. وإذا قرأت القرآن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والتعوذ بمعنى الالتجاء، تلتجئ إلى الله. أعوذ بالله يعني ألتجئ إلى الله، أستعين بالله، بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم بمعنى الملعون المطرود من رحمة الله عز وجل، هذا الرجيم. والشيطان من اليأس والبعد، أو من اليأس والبعد، آيس من رحمة الله، بعيد عن رحمة الله، شطنت الدار يعني بعدت. يبقى أنت تستعيذ بالله بعد الاستفتاح من الشيطان الرجيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان هو عدونا، عدونا الواضح البين: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. حديث القرآن عن الشيطان طويل وماتع، لكننا نقول من السنة القولية في الصلاة أيضا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. السنة القولية الثالثة التي ذكرها أهل العلم: البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءتك الفاتحة، وهي إحدى آيات الفاتحة، آية من آياتها عند جمهور العلماء، ولذا هي جزء آية من سورة النمل، ويحرم البدء بها في سورة التوبة، وهي آية من سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة التي ما ذكرت على قليل إلا كثرته، ولا على ناقص إلا باركته، ولم تذكر على ذبيحة، وإن لم تذكر على ذبيحة لا يحل لك أن تأكل منها، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولذا من المستحبات أن نذكرها، أن نقرأها قبل الشروع في قراءة الفاتحة. والخلاف وارد بين أهل العلم، هل يسن الجهر بها في الجهرية بالنسبة للإمام، أم يقرأ بها سرا؟ حديث أنس يروي أنه صلى خلف الصديق وخلف عمر وكان لا يجهران بالبسملة. حديث آخر يذكر إن الصحابة كانوا يجهرون بها في صلاتهم. والجمع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وارد، أحيانا تجهر وأحيانا تسر، والإصرار أكثر من الجهر. ولا تثريب على الذي يجهر ولا على الذي يسر، إن جهر لا حرج، إن أسر لا حرج. بل إن شيخ الإسلام قال في الفتاوى: إن صليت بأناس يحبون أن تجهر بها فاجهر. البعض لسوء فقه يقاتل عن هذه القضية ويجعلها قضية خلافية من دونها الأرواح، بل يحدث مشكلة في المسجد بهذا السبب. أقول له: يا رجل لا تحجر واسعا ولا تضيق على الخلق، وإن منكم لمنفرين. قضيتنا غياب الفقه، مشكلتنا في واقعنا عدم التخصص في الدراسات الفقهية وعدم قبول الخلاف السائغ، خلاف تعدد. صلاة الجنازة، واحد يسلم تسليمتين الشافعي، واحد يسلم تسليمة واحدة ابن حنبل، كلاهما صحيح وخلاف سائغ. والنبي فعل هذا وفعل هذا. يأتي أحد الناس يحجر واسعا على الأمة، وسعه الله على هذه الأمة، ويريد أن يلزمها بفعل واحد. هذا هو التحجر، وهذا هو تنفير الناس من دين رب العالمين. طالما أن الخلاف سائغ وخلاف مقبول ومع كل دليل صحيح، والنبي فعل هذا وفعل هذا، لا تثريب لا تضييق لا حرج. البسملة، السنة القولية الرابعة، قول المنفرد والإمام والمأموم آمين بعد قراءة الفاتحة. آمين سنة قولية، إن قلتها أثبت، وإن لم تقلها لا شيء عليك. وآمين معناها اللهم استجب، لأن الفاتحة دعاء. إخواني، نستكمل السنن القولية والفعلية للصلاة بعد هذا الفاصل، فانتظرونا نعود إليكم.
جرب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الإخوة الكرام، نستكمل الحديث عن سنن الصلاة، مستحبات الصلاة القولية، وتوقفنا عند آمين، وقلت إن آمين تعني اللهم استجب، لأن الفاتحة دعاء، فأنت تؤمن على هذا الدعاء. موسى عليه السلام دعا على فرعون وملئه وقال هارون آمين، فقال الله لهما قد أجيبت دعوتكما دعوتكما. فالداعي والمؤمن كلاهما شريك في الدعاء. السنة القولية الرابعة الخامسة قراءة السورة بعد الفاتحة. بعد قراءة الفاتحة تقرأ سورة في الفجر، في ركعتي الفجر، وفي الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، وفي الركعتين الأوليين من صلاة العصر، وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، وفي الركعتين الأوليين من صلاة العشاء، وفي صلاة الكسوف والاستسقاء والعيد، صلاة العيدين تقرأ سورة من مما تيسر من القرآن، وهي مستحبة، بمعنى أنك إذا لم تقرأها إن لم تقرأها لا شيء عليك. طب ماذا أقرأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى ما تقرأ، أرشدك إلى ما تقرأ، ووضع المعيار العام للقراءة، وضع الأصل للقراءة، وهو أن تقرأ بحسب تحمل المأموم، بحسب طاقة المأموم. أي مأموم؟ المأموم الضعيف، يعني تنظر خلفك وتعاين المأمومين، فإذا كان في المأمومين رجل ضعيف اقرأ بقراءته. يا الله على اليسر، الله أكبر على يسر الشريعة التي حجرها الكثير، والتي شدد في أحكامها الكثير، وتنطع فيها الكثير. النبي قرأ، معاذ بن جبل قرأ بسورة البقرة في الصلاة، فشق على من خلفه، فخرج مأموم من الصلاة وشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكى معاذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أطال بهم الصلاة. فماذا فعل رسول الله مع معاذ؟ أرسل إليه وأتى به وقال له: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والمسافر وذا الحاجة. أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ نقولها لكل أئمتنا الذين ينفرون الناس من الصلاة. التخفيف ما هو حده؟ أهو، ألا قرأت بسبح؟ هذا هو التخفيف. ألا قرأت بالليل؟ سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها. هذا هو التخفيف الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. أو تقرأ بالزلزلة كما قرأ في الفجر بالزلزلة في ركعتين، في الركعتين قرأ الزلزلة ثم أعادها في الركعة الثانية. الضحى، التين، الانشراح، قصار المفصل. ارحم الناس، يسر على الناس، خفف على الناس، يرحمك الله. إنما البعض يصر على الإطالة وخلفه مرضى، وخلفه مسافرون، ومن خلفه أصحاب حاجات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته رحمة بأم الرضيع أو بأم الولد عليه. ماذا نقول؟ القراءة. السنة السادسة جهر الإمام بالقراءة في الصلاة الجهري، يعني في الفجر يجهر في الركعتين الأوليين، في الركعتين، في المغرب يجهر في الركعتين الأوليين، في العشاء يجهر في الركعتين الأوليين بالقراءة، يعني جهر الإمام بالقراءة في هذه الصلوات سنة مستحبة، بمعنى أنه إن لم يفعلها لا شيء عليه. الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجهر بقراءته عليه الصلاة والسلام في هذه الصلوات. السنة السابعة الذكر بعد التحميد، بمعنى سمع الله لمن حمده، لا التحميد واجب عند الحنابلة. ماذا تقول؟ ربنا ولك الحمد، سنة مستحبة. سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، أما ربنا ولك الحمد سنة قولية. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا كان يقول النبي، الجد يعني المال يعني الغنى، نعم، لا ينفع صاحب المال ماله أو ماله في الآخرة. الذكر بعد التحميد سنة قولية. من السنن القولية أيضا التي ذكرها أهل العلم الزيادة عن التسبيح في الركوع والسجود، عن التسبيح الواحدة، سبحان ربي العظيم، فعلت الواجب، سمع الله لمن حمده، صلاتك صحيحة، تسبيحة واحدة تكفي. فإن زدت عن الواحدة إلى ثلاث سنة قولية مستحبة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات، واحدة واجب، واثنتان سنة قولية مستحبة. تريد أن تزيد إلى خمس لا بأس، تريد أن تزيد إلى سبع لا بأس، تريد أن تزيد إلى عشر لا بأس، إلى إحدى عشر، بشرط ألا تزيد عن ثلاث إلا إذا كنت تصلي وحدك، تصلي بالناس خذ الحد الأدنى، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقط، لا تزيد عن ذلك، رحمة بالناس، تخفيف على الناس، تحبيب للناس في الطاعة. السنة القولية المستحبة بعد ذلك في السجود، نفس ما قلنا في الركوع، سبحان ربي الأعلى، واحدة تكفي، ثلاث واحدة إجزاء، ثلاث أدنى الكمال. عاوز تسعى إلى الكمال زد عن ثلاث، ولكن إذا صليت وحدك. السنة القولية التي بعد ذلك قولك رب اغفر لي أكثر من مرة بين السجدتين. نحن قلنا رب اغفر لي بين السجدتين واجب عند الحنابلة، تقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني واكسني إلى آخر هذا الدعاء. مرة واحدة هي السنة، هي الواجب، آسف، مرة واحدة واجب، إنما ما زاد عن مرة سنة قولية شرعها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. من السنن القولية أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك على آل بيته في التشهد الأول، التشهد الأوسط، يعني واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام الركعة الثالثة، صحيح. أراد أن يكمل التشهد إلى آخره وصلى على النبي وبارك على آل بيته صلى الله عليه وسلم سنة قولية، إن فعلها أثيب وإن لم يفعلها لا إثم عليه. أيضا من السنن القولية في الصلاة أيها الإخوة الدعاء قبل التسليم، وهذا الدعاء علمه رسولنا صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. قبل أن يسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن عذاب جهنم وعذاب القبر. كان يستعيذ بالله من هذه الخمس في كل صلاة يصليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أحبائي الكرام، هذه السنن القولية التي ذكرها أهل العلم. أما السنن الفعلية فهي كثيرة، تنقسم إلى: واحد، رفع اليدين حذو المنكبين بمحاذاة الأذنين عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر، أهو محاذاة شحمة الأذنين، رفع اليدين الأصابع إلى أعلى مضمومة إلى أعلى، أهو الله أكبر، بطون الكفين إلى القبلة هكذا. كم كان يرفع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته؟ يرفع عند تكبيرة الإحرام ويرفع عند الركوع، الله أكبر ويركع، ويرفع عند الاعتدال من الركوع، سمع الله لمن حمده، ثم يرفع بعد القيام من التشهد الأوسط، يرفع بعد القيام من التشهد الأوسط إلى الثالثة يرفع يديه. سنن القولية وسنن الفعلية، نستكمل إن شاء الله تعالى السنن الفعلية في اللقاءات القادمة بإذن رب البرية سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العلم النافع، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، ونسأله سبحانه أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جربت تدخل بيت الله تملى حياتك نور وإيمان، ده انت مالكش إلا رضا، جربها تكون الكسبان. جربت تدخل بيت الله تملى حياتك.